بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين إني لا أدعي أني أملك خزائن السماوات والأرض وأتصرف فيها، ولا أدعي أني أعلم الغيب، ولا أدعي أني ملك، وإنما أنا رسول من عند الله أتبع ما يوحى إلي وأبلغ وحيه إلى الناس. قل يا أيها الرسول لهؤلاء المشركين هل يستوي الكافر الذي عمي عن آيات الله تعالى فلم يؤمن بها، والمؤمن الذي أبصر آيات الله فآمن بها؟ أفلا تتفكرون في آيات الله لتبصروا الحق فتؤمنوا به؟
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء الكفار لا أقول لكم عندي خزائن الله، أنا لا أدعي ما ليس لي، فلا أدعي أني عندي خزائن الله، فخزائن الله تعالى بيد رب العالمين هو الذي يصرفها كيف يشاء. وأيضا لا أدعي مقاما آخر وهو أني أعلم الغيب، فإن علم الغيب إلى الله تعالى، كما قال عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وأيضا لا أدعي أني ملك من ملائكة الله، أنا بشر أتبع ما يوحيه الله عز وجل إلي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ثم قال عز وجل قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ الأعمى في واقع الناس يختلف عن المبصر اختلافا بينا، فهذا يرى وذاك لا يرى. في هذا الموطن المقصود بالعمى عمى القلب، كما قال عز وجل فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هل يستوي من أعمى الله قلبه فلم يعرف الحق من الباطل مع المبصر الذي علم الهدى؟ أفلا تتفكرون، يأمرهم تعالى بالتفكر، لأن من تفكر في حقيقة الأمر ونظر فيما جاء الله تعالى به من البينات والهدى علم الحق وعرفه، فعند ذلك ينفعه تفكره إن أراد لزوم الحق. أما إن كان صاحب هوى فإنه وإن تفكر وإن أبصر الحق فإنه لا ينفعه ذلك، لأنه مقدم لهوى. نعم.
وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وخوف أيها الرسول بالقرآن الذين يعلمون أنهم يحشرون إلى ربهم، فهم مصدقون بوعد الله ووعيده. ليس لهم غير الله ولي ينصرهم ولا شفيع يشفع لهم عنده تعالى فيخلصهم من عذابه لعلهم يتقون الله تعالى بفعل الأوامر واجتناب النواهي.
يأمر تعالى بأن يتذكر بهذا القرآن وأن ينذر به. قال عز وجل فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وقال في هذا الموطن وأنذر به، أي بالقرآن، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. فإن هذا القرآن إنما ينفع أهل القلوب الحية، فأمر الله تعالى أن ينذر بهذا القرآن العظيم من يخشون أن يحشروا إلى الله تعالى في ذلك اليوم العظيم يوم القيامة. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، أي في يوم القيامة، حالهم ليس لهم من دونه ولي، ليس لهم قريب ولا شفيع يشفع لهم إن أراد الله تعالى عذابهم لعلهم يتقون، أي لأجل أن يتقوا، فإنهم إذا تأملوا الأمر على هذا الحال واستحضروا عظمة يوم القيامة ونفعهم الله تعالى بذلك أيضا اتقوا الله تعالى، واتقاء الله تعالى يكون بفعل الأوامر واجتناب النواهي. فلهذا التفكر والتقوى تنشأ عن أحوال تكون للإنسان، منها أن يؤثر مصلحته الحقيقية الباقية على لذته العاجلة، ومنها أن يوفق ويعان من رب العالمين سبحانه وتعالى إلى قبول الحق والتزامه. نعم.
ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. ولا تبعد أيها النبي عن مجالستك الضعفاء المسلمين الذين يعبدون ربهم أول النهار وآخرة، يريدون بأعمالهم الصالحة وجه الله. ما عليك من حساب هؤلاء الفقراء من شيء، إنما حسابهم على الله وليس عليهم شيء من حسابك، فإن أبعدتهم فإنك تكون من المتجاوزين حدود الله الذين يضعون الشيء في غير موضعه.
كان المشركون يأنفون أن يجلسوا مع ضعفاء المسلمين، ويطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعد عنه هؤلاء الفقراء، ويقولون إننا لا نريد أن نرى مع هؤلاء الضعفاء والأعبد، فأبعدهم عنك لعلنا نجلس إليك. فجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع في نفسه شيء من هذا من باب حبه صلى الله عليه وسلم لهداية الناس، فنهي عن ذلك. فقال تعالى ولا تطرد، لأن يبعد هؤلاء الأخيار الصلحاء المؤمنون، لا تطرد هؤلاء، حالهم كما في الآية، يدعون ربهم بالغداة والعشي. كثيرا ما يطلق الدعاء في القرآن على العبادة، ولهذا فسر ابن كثير رحمه الله تعالى الدعاء هنا بالعبادة وسؤال الله. يدعون ربهم بالغداة والعشي، الغداة هي أول النهار والعشي في آخره، ومن المفسرين من حمله على أنهم يؤدون الفرضين، فرض الغداة والعشي، يريدون وجهه، شهادة من الله عز وجل بأنهم مخلصون وأنهم إنما يريدون الله عز وجل. فهؤلاء جمعوا صلاح القصد بإخلاص العمل لله عز وجل وعبادة رب العالمين وهم مؤمنون، فلا يصح أن يطرد هؤلاء، وإن كان مقصد النبي صلى الله عليه وسلم كريما شريفا، وهو حرصه صلى الله عليه وسلم على هداية الناس. ثم بين تعالى أنه ليس عليه من حساب هؤلاء الضعفاء شيء، كما أنهم ليس عليهم من حساب النبي صلى الله عليه وسلم شيء. قال فتطردهم فتكون من الظالمين، يعني أنك إن فعلت ذلك فطردتهم فإنك تكون من الظالمين، والظالم هو الذي تجاوز حدود الله. نعم.
وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وكذلك ابتلى الله تعالى بعض عباده ببعض بتباين حظوظهم من الأرزاق والأخلاق، فجعل بعضهم غنيا وبعضهم فقيرا، وبعضهم قويا وبعضهم ضعيفا، فأحوج بعضهم إلى بعض اختبارا منه لهم بذلك، ليقول الكافرون الأغنياء أهؤلاء الضعفاء من الله عليهم، ليقول الكافرون الأغنياء أهؤلاء الضعفاء
أهؤلاء الضعفاء
من الله عليهم بالهداية إلى الإسلام من بيننا، أليس الله تعالى بأعلم بمن يشكرون نعمته فيوفقهم إلى الهداية لدينه.
قال عز وجل وكذلك فتنا اختبرنا وابتلينا بعضهم ببعض، يبتلي الله عز وجل هؤلاء بهؤلاء، كما قال سبحانه: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة فتنا بعضهم ببعض. ليقولوا أي أهل الكفر والتجبر والغنى: أهؤلاء يعني الضعفاء الفقراء المساكين يتفضل الله عز وجل عليهم دوننا ونحن الأغنياء والوجهاء والكبراء؟ وهذا كان في أهل الكفر، فإنهم جمعوا مع كفرهم غباوة وقلة فهم، فإن الهداية يجعلها رب العالمين في المستحق لها عنده سبحانه وتعالى ممن يوفقه ابتداء ويكرمه ويمن عليه فيكون من أولياء الله عز وجل. فإذا تأملنا حديث إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا من يحب، تبين ذلك. فالدنيا كثيرا ما تبسط على أهل الكفر وأهل الفجور فيزيد عتوا وفجورا وكفرا، وذلك استدراج من الله عز وجل لهم ويملي لهم ويفتح لهم عز وجل من أبواب الدنيا أبوابا كثيرة حتى يطغوا ويبغوا، فيصلوا إلى درجة أنهم يقولون إن هذا إنما وصلنا من الله لمكاننا عنده تعالى. فإذا رأوا من هو ضعيف فقير قد آمن قالوا: أيمن الله تعالى على هذا الضعيف المسكين من بيننا نحن الأغنياء الكبراء الوجهاء؟ يظنون أن فتح الدنيا عليهم دال على أن لهم مقاما عند الله عز وجل. قال عز وجل: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ أليس الله عز وجل بالأعلم بعباده ممن يستحق أن يوفق للهداية ويعانى على لزومها والثبات عليها من أهل الشكر والإيمان، فيوفقهم سبحانه وتعالى لذلك من أهل العتو والفجور والطغيان؟ وهذا كثير في الكفار، كثير في الكفار، ولأجل ذلك كانوا يزدرون أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، فكانوا يقولون لنوح عليه الصلاة والسلام: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ فيرون أن أتباع الرسل إنما هم الأراذل والضعفاء والمساكين، وأنهم هم الوجهاء الذين ينبغي أن يكونوا دائماً تصب عليهم النعم، وإذا لم يكن أحد على الحد الذي هم عليه فذلك عند هؤلاء الحمقى دليل على أنه على باطل وعلى غير هدى، وهذا من أعظم دلائل جهلهم، إذ هذه ليست طريقة استدلال علم أصلا. فكون الإنسان يستدل على واقعه الخاطئ بأنه لو كان الحق فيما عليه هؤلاء الأنبياء لوفق هو إليه، يعني جعل نفسه دليلا، فإذا لم يوافق هواه ورده قال هذا دليل على أن ما أتت به الأنبياء باطل، هذا من أعظم الجهل. فلهذا قال تعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين، الذي لهم موضع هدايته وتوفيقه سبحانه وتعالى. نعم.
وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم.
يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم، نعم،
وإذا جاءك أيها النبي الذين صدقوا بآيات الله الشاهدة على صدقك من القرآن وغيره مستفتين عن التوبة من ذنوبهم السابقة فأكرمهم برد السلام عليهم وبشرهم برحمة الله الواسعة، فإنه جل وعلا قد كتب على نفسه الرحمة بعباده تفضلاً أنه من اقترف ذنباً بجهالة منه لعاقبتها وإيجابها لسخط الله، فكل عاص لله مخطئاً أو متعمداً فهو جاهل بهذا الاعتبار وإن كان عالماً بالتحريم، ثم تاب من بعده وداوم على العمل الصالح فإنه تعالى يغفر ذنبه، فهو غفور لعباده التائبين رحيم بهم.
يقول عز وجل: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا. أهل الإيمان حقيقون بكل تكريم وبالترحيب وبأن يبشى لهم وأن يعانوا على ما فيه الثبات والهدى لهم وتحبيب الخير لهم. وفي هذا حث للدعاة إلى الله عز وجل على حسن التعامل مع أهل الإسلام ولين الجانب. فيأمر الله تعالى نبيه بقوله: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. والسلام دال على الترحيب وعلى الاهتمام. كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب الله تعالى على نفسه الشيء هو من باب التفضل منه سبحانه وتعالى لا من باب اللزوم. كتب ربكم على نفسه الرحمة كما قال تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حق العباد على الله هذا حق أوجبه الله تعالى على نفسه تفضلا منه وإحسانا وكرما. وهكذا كتبه تعالى على نفسه الرحمة من باب التفضل والإحسان وليس من باب الإيجاب عليه عز اسمه، فإنه لا أحد يوجب على الله تعالى أصلا. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، إذا وقع أحد منكم في سوء وفي ذنب وخطيئة بجهالة. ما المراد بالجهالة هنا؟ هل المراد أن الله تعالى جعل التوبة لمن عمل ذنبا لم يدري بحكمه الجهالة، أوسع من ذلك؟ العاصي لله عز وجل كما قال بعض السلف: كل من عصى الله فهو جاهل. العاصي هو جاهل بكل اعتبار، وإن علم الحكم، وإن علم الحكم كيف يكون جاهلا وقد علم الحكم؟ لأنه عمل بخلاف موجب العلم. ولهذا موسى عليه الصلاة والسلام لما أمر بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فالجهل نوعان: جهل هو فقد العلم، وهذا واضح ومعروف وهو أكثر ما يطلق فيه الجهل. النوع الثاني من الجهل، الجهل الذي هو العمل بضد ما يقتضيه العلم، فيكون الإنسان على علم بالأمر لكنه لم يعمل بعلمه فيكون جاهلا بهذا الاعتبار. وعليه فإن من فعل معصية لا يخلو من أحد أمرين: أن يكون جاهلا بحكمها، فعند ذلك يكون داخلا في النوع الأول من الجهل وهو سلب العلم وعدم العلم. فإذا أعلم بأن الله حرم هذا قال: إني لم أدري ولم أعلم، فيقال: الآن علمت، فيقول: أنا ألتزم أن لا أقدم على هذه المعصية لأني إنما أقدمت عليها جاهلا بحكم الله. النوع الثاني أن يقع في المعصية وهو يعلم أن الله حرمها، مثل طالب علم يعلم أن الله تعالى حرم عليه السباب والشتم فيسب ويشتم ويلعن. أيجهل طالب العلم أن الله تعالى حرم هذا الإقداع وقلة الأدب؟ لا. أهو جاهل؟ جاهل. كيف يكون جاهلا وهو طالب علم؟ لأنه لم يعمل بعلمه فيكون من هذه الزاوية جاهلا وإن كان عالما بالحكم. ولأجل ذلك من تاب إلى الله تعالى فإنه يكون قد تاب من أمر وقع فيه على جهالة مطلقة، سواء كان جاهلا بالعلم أو كان عاملا بضد العلم. من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده، لماذا قال العلماء هذا؟ لأنه قد يفهم إنسان أن توبة الله تعالى مخصوصة بمن وقع في ذنب يجهل حكمه، لأنه تعالى يقول: من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. فيقول السائل: فإني قد وقعت في ذنب أنا أعلم أن الله تعالى حرمه فلست بجاهل. يقال: أنت جاهل وإن علمت الحكم، لأن من عصى الله تعالى فهو جاهل أيا كان بالاعتبارين السابقين اللذين ذكرنا، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. فإذا تاب العبد من ذنبه وأصلح الحال بينه وبين الله تعالى فإن الله يغفر له. وفي الآية فائدة وهي الاستدلال بأسماء الله تعالى وصفاته. لاحظ في الآية أن الله تعالى يقول من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح، ما قال فإن الله يغفر له، ولكن ذكر الله تعالى اسمين اثنين من أسمائه هما الغفور والرحيم، فعلمنا بذلك أن المراد أن الله تعالى يغفر له ويرحمه، هذا يدل على أن لهذه الأسماء معاني. وهكذا ما ذكر الله تبارك وتعالى في قطاع الطريق، فإن الله تعالى قد ذكر حد قطاع الطريق وذكر أن من تاب منهم قبل أن يقدر عليه فإن الله غفور رحيم. علمنا أنه إذا تاب قبل أن يقدر عليه فإنه كما تقدم في تفسير الآيات بالخلاف الذي ورد في المراد بما الذي يسقط عنه فإن الله تعالى يغفر له ويرحمه. من أين أخذ الحكم؟ من قوله عز وجل إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، ما قال فإن الله تعالى يتوب عليهم ويغفر لهم، وإنما ذكر هذين الاسمين، وهذا يدل على أن أسماء الله وصفاته لها معاني، فالغفور متضمن لصفة المغفرة والرحيم متضمن لصفة الرحمة، فأنه غفور رحيم أي أن الله تعالى يغفر ويرحم لمن وقع في هذا الذنب إذا هو تاب منه، فإن عاد إلى ذنبه فهذا من جهله أيضا، ويكون بذلك عائدا إلى جهل مرة أخرى، وليس له حل إلا أن يتوب مرة أخرى. فإن وقع في الذنب ثالثة وإن وقع فيه مئة مرة فإنه لا يقال لمن وقع في ذنب إلا توب إلى الله، فكلما وقع في ذنب فإنه يؤمر بالتوبة منه. فإن قال أتوب ثم أعود مرة أخرى يقال إذا عدت مرة أخرى فتوب لعلك أن يأتيك أجلك على حال التوبة ولا يأتيك على حال الذنب والمعصية. ولهذا قيل للحسن البصري رحمه الله تعالى الرجل يعصي ثم يتوب ثم يعصي ثم يتوب إلى متى؟ قال ما أعلم المسلم إلا كذلك. هذا المسلم إذا وقع في ذنب تاب، وإلا وش الحل؟ مش نقول له، هل يقال أنت ما دمت قد أذنبت وتكرر منك الذنب وعدت أنت لا خير فيك لا حاجة إلى أن تتوب؟ لا أحد يقول هذا بتاتا، ولا يحل أن يقال لو أذنب ما أذنب، فإنه يقال كلما أذنبت فتوب واستغفر الله واقطع عن نفسك الطرق التي تؤدي بك إلى العودة إلى الذنب، ولا سيما مثل الرؤية إلى ما حرم الله، النظر إلى ما حرم الله، هذا يوقع الناس كثيرا، فإن بعض الناس قد يقع في الزنا بسبب الذنب ذنب إطلاق البصر، ثم إنه يأسف ويندم لهذه الكبيرة الشنيعة فيستغفر الله ويتوب إلى الله تعالى ويقلع عن الزنا، لكنه لأنه يرسل بصره فيما حرم الله ولا سيما في فتنة هذه الشاشات التي امتلأت بها البيوت ثم ابتلي الناس بها في حتى في جوالاتهم، فصار ينظر الواحد وهو يمشي وينظر وهو وحده في جواله، فصار النظر كثيرا نسأل الله العافية والسلامة ما يوقع الناس في المهالك، فوقع مرة أخرى بسبب ذلك. فيقال انظر إلى الأسباب التي تعيدك إلى الذنب اقطعها عنك، ومن أعظمها النظر إلى ما حرم الله من هذه الصور الفاتنة التي أزاغت قلوب كثيرين. وكذا إذا كان لك رفقة خبيثة سيئة لا تعود إليهم، هذه الرفقة لا تعينك إلا على الشر، هم الذين يؤزونك أزا إلى مجالس الفجور والفساد وإلى السفر إلى بلاد البهيمية والانفلات، اترك هؤلاء الفجرة واقطع عن نفسك أسباب العود إلى الذنب مرة أخرى ولا سيما بالنظر إلى ما حرم الله. ومع ذلك فكلما وقع في ذنب فإنه يؤمر بالعود إلى الله عز وجل والتوبة إليه من جديد. نعم.
وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين.
نعم.
ومثل هذا البيان الذي بيناه لك أيها الرسول نبين الحجج الواضحة على كل حق ينكره أهل الباطل ليتبين الحق وليظهر طريق أهل الباطل المخالفين للرسل.
الله عز وجل يفصل الآيات يوضحها يبينها يجليها عز اسمه حتى صار كتابه عز وجل على أجلى ما يكون. تركتكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، تركتكم على مثل البيضاء. وسمى الله تعالى كتابه بالنور والهدى والشفاء والفرقان والمبارك والبيان لعظم ما فيه من التوضيح والتجلية للحق، ولتستبين سبيل المجرمين. قرأت قراءتين، ولتستبين سبيل المجرمين. السبيل هي الفاعل، يعني لتتبين هذه السبيل وتتضح. وقراءة أخرى، ولتستبين سبيل المجرمين، أي ولتستبين أنت يا رسولنا أو يا من يقرأ، لتستبين أنت سبيل المجرمين. سبيل المجرمين هي طريقه، واستبانتها مقصد شرعي. ولهذا ذكره الله تعالى في هذا الموطن حتى يتحدد ويتضح ويتجلى. وما الفائدة من استبانة سبيل المجرمين؟ الفائدة كبيرة جدا، أن يعرف المجرمون، وأن يعرف أعداء الله، وأن تظهر صفاتهم حتى تحذر، وأن يكون المسلمون في حذر بالغ منهم. لأن هذه السبيل إذا لم تتبين ولم تتضح أضر المجرمون المسلمين أيما ضرر، فإذا اتضحت وتجلت وتبينت فإن المسلمين يحذرونهم. ولأجل ذلك فإن الرد على أعداء الله وعلى أعداء السنة من أهم المهمات، لأن الرد عليهم وكشف طرقهم الفاسدة مما يجلي سبيلهم. والله تعالى يقول ولتستبين سبيل المجرمين، فاستبانتها بحيث يتضح أهل الإجرام من أهل الحق، لأن الله أبى أن يستووا. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ فالمسلمون غير المجرمين. والإجرام في القرآن كثيرا كثيرا ما يطلق على الكفار، كما في الآية أفنجعل المسلمين كالمجرمين، فجعل المجرمين في مقابل المسلمين. وهكذا ذكر الله تعالى المجرمين في مواطن من القرآن، وإن كان الإجرام قد يطلق فيقال هذا مجرم الآن في عبارات الناس ويقصدون بها أنه أجرم، وكذلك في الإطلاق اللغوي أنه أجرم بأن وقع في ذنب، كما يعني يقع من قطع الطريق أو قتل الناس أو السرقة فيقال هذا مجرم. في لغة القرآن كثيرا ما يطلق الإجرام على أهل الكفر. ولتستبين سبيل المجرمين، حتى تتبين سبيلهم وتتضح. فمن أجل ذلك كل طريق شرعي يجلي طريق هؤلاء المجرمين ويبينهم ويجليهم فإن الساعي في ذلك مأجور ومحمود. ومن أضر ما يضر المسلمين أن لا تتبين سبيل المجرمين وأن يلتبس الحق بالباطل، فعند ذلك يدخل على المسلمين من طريق المجرمين شر مستطير لا يدري المسلمون أنه من هؤلاء المجرمين. فلأجل ذلك تبين سبيل المجرمين وانكشافهم واتضاحهم من أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل. فلا بد أن يكون المجرمون في حد وأن يكون المسلمون في حد. فلهذا كل سبيل يوضح ما عليه أهل الزندقة والإلحاد واليهود والنصارى وأهل العلمنة والليبرالية وأهل المذاهب الخبيثة بحيث يتضحون ويتجلون ويحذرون وإن اندسوا في المسلمين، هذا لا شك أنه مقصد شرعي. والله تعالى يقول وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، فيجب أن يتبينوا وأن يتضحوا، أن يبينوا وأن يوضحوا للمسلمين حتى يحذروا. نعم.
قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين.
اقرأ التفسير.
قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين إن الله عز وجل نهاني أن أعبد الأوثان التي تعبدونها من دونه. وقل لهم لا أتبع أهواءكم قد ضللت عن الصراط المستقيم إن اتبعت أهواءكم وما أنا من المهتدين. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين إني على بصيرة واضحة من شريعة الله التي أوحاها إلي، وذلك بإفراده وحده بالعبادة، وقد كذبتم بهذا، وليس في قدرتي إنزال العذاب الذي تستعجلون به، وما الحكم في تأخر ذلك إلا إلى الله تعالى، يقص الحق وهو خير من يفصل بين الحق والباطل بقضائه وحكمه.
قول عز وجل قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. لاحظ أيضا أطلق الدعاء هنا على العبادة، نهيت أن أعبد الذين تدعون أي الذين تعبدون من دون الله من الأوثان، لأن هذا شرك. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت، إذن يعني إن أنا اتبعت أهواءكم فقد ضللت. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. فإن من اتبع أهواء الكفار فإنه لا شك أنه ضال وليس بمهتدي. وإذا كان الله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا، فالدعاة إلى الله عز وجل يجب أن يكون على هذا الهدي من الوضوح مع أهل الكفر، لأن يقولوا نحن في حد وأنتم في حد، قد أبى الله تعالى أن نجتمع في الدنيا وفي الآخرة ونبقى على خصمتنا حتى يقضي الله عز وجل بيننا وهو خير الحاكمين يوم القيامة، فإنكم تشركون ونحن موحدون، وإنكم تتبعون أهواءكم ونحن نتبع أوامر رب العالمين، فإن نحن اتبعناكم وملنا إليكم فقد والله ضللنا وتركنا الحق الذي نحن عليه ولسنا من المهتدين، بل نحن من الهالكين الضالين. قل إني على بينة من ربي. البينة هي الوحي العظيم والعلم الذي لا يتطرق إليه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إذ هو من عند الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم على هذه البينة وعلى البصيرة، وكل من لزم طريقه صلى الله عليه وسلم فهو كذلك على هذه البينة وعلى هذه البصيرة. قل إني على بينة من ربي، كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعه على هذه البينة وعلى هذه البصيرة، وكذبتم به. لكن أنتم قد كذبتم بهذا القرآن وبما جاء من عند الله. ثم إنكم تطلبون عذاب الله، وهذا معنى الاستعجال الذي ذكر في الآية، ما عندي ما تستعجلون به، وهو طلبهم العذاب. وهذا كثير في الكفار لما هم فيه من الضلال، يكثرون الإلحاح على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأن ينزل الله تعالى بهم العذاب، فأتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب العالمين ما قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، يعني أمر العذاب ليس إلي، وإنما مرجعه إلى الله عز وجل، وهو الذي سبحانه وتعالى ينزله بمن شاء ويصرفه عمن شاء بحكمته البالغة. ولو أن العذاب عندي لأوقعته بكم، وهو الذي تطلبونه مني، لكنه عند الله عز وجل وليس عندي. ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله، الحكم لله تبارك وتعالى في هذا الأمر الذي تطلبونه وفي سائر الأمور. يقص الحق وهو خير الفاصلين، هو الذي تعالى يفصل في القيامة بين أهل الحق وأهل الباطل، ويقضي بينهم بقضائه العظيم في القيامة عز اسمه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنما مهمته البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. أما أمر العذاب ونزول العذاب أو تأخير العذاب فكل هذا إلى الله تبارك وتعالى، يرجع إليه سبحانه، هو الذي يفصل بين عباده الفصل العظيم في القيامة. نعم.
قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، والله أعلم بالظالمين. قل أيها الرسول لو أنني أملك إنزال العذاب الذي تستعجلونه لأنزلته بكم، وقضي الأمر بيني وبينكم، ولكن ذلك إلى الله تعالى، وهو أعلم بالظالمين الذين تجاوزوا حدهم فأشركوا معه غيره.
قل لو أن عندي ما تستعجلون به، هذا العذاب الذي أنتم تستعجلون به وتطلبونه مني، لو أنه عندي لأنزلته بكم، ولقضي الأمر بيني وبينكم بإنزالي العذاب عليكم، لكن الأمر كما قال عز وجل في الآية قبلها ما عندي ما تستعجلون به، أمر العذاب الذي تستعجلون به ليس عندي. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. الله عز وجل هو الأعلم بمن تجاوز حدوده وظلم وتعدى، وهو الذي سبحانه وتعالى يتولى أمره بإنزال العذاب في الدنيا أو تأخيره في الآخرة، فهذا المرد فيه إليه، وإنما على الرسل البلاغ المبين عليهم صلاة الله وسلامه.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. أبدأ يا شيخ؟
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب في اللقطة.
كذا عندك؟
في؟ اي نعم يا شيخ.
أعد. كتاب؟
كتاب في اللقطة.
كذا عندك فتح اللام أيضا؟
نعم، كتاب في.
في اللقطة ضم اللام، هذا المعروف، وإن كان فيها لغات، المشهور ضم اللام وفتح القاف، اللقطة، وفيها لقاطة ونقطة ولقطة ولقطة، لكن المشهور اللقطة. نعم.
كتاب في اللقطة.
نعم، بضم اللام، اللقطة.
في اللقطة، باب إذا أخبره رب اللقطة
اللقطة
اللقطة بالعلامة دفع إليه.
اللقطة هي الشيء الذي يلتقط، يقع من الناس أشياء وتضيع منهم أشياء فيجدها الرجل، ما حكم ما يجد من هذه الضائعات؟ والضائعات على أنواع كما سيأتي إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب، تارة تكون أموالا وتارة تكون حيوانا وتارة تكون شيئا نفيسا جدا وتارة تكون شيئا تافها لا يأبه به الإنسان، بحيث لو طلب وتبع ووصل إليه بعد مدة وقيل سقط منك هذا لقال: يا أخي تعنيت وأتعبت نفسك، ليتك لم تكلف نفسك، هذا الأمر يسير، يعني إما أني أنا ألقيته وإما أنه لو سقط لما رفعت به رأسا ولم أهتم به، تعنيك وتعبك هذا علي أشد من مجيئك بهذا الشيء الذي سقط، لأنه تافه لا يؤبه به. فلأجل ذلك تفاوتت أحكام هذه الأشياء التي تلتقط. أيضا البهائم التي تلتقط تختلف، منها بهائم قوية كالإبل إذا أضاعها أصحابها فكما سيأتي في الأحاديث معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر وتبقى بإذن الله عز وجل أشهرا في البرية، يعني قد يضيعها شخص في شرق الجزيرة ويجدها بعد 4 أو 5 أشهر لم تمت جوعا، لما في الحديث ترد الماء وتأكل الشجر، فهي تمضي مسافات تقطعها بإذن الله عز وجل مئات الأميال، فقد يجدها لاحقا، ولهذا صار لها أحكام بخلاف الشاه. وكلمة الشاه وعموم الغنم، الشاه يدخل فيها جميع الذكران والإناث من المعز والكباش والنعاج، فكلها تسمى شاه، وإن كان في عرف الناس أن الشاة هي النعجة تحديدا، لكن الواقع أن من حيث اللغة هي أوسع من ذلك، فالتيس والعنز داخلة في اسم الشاه، وإن كان هذا غريبا عند الناس، لكن هذا هو الإطلاق اللغوي، حكمها واحد سواء كانت من الكباش أو من التيوس أو من الضأن أو من المعز، هذه تلتقط ولا تترك. وقلنا إن هناك أشياء نفيسة أيضا، مثل أن يجد أموالا كثيرة، قد يجد ذهبا، قد يجد متاعا له قيمة وأهمية، فسيأتي إن شاء الله تعالى أنها تعرف، هذه الأشياء التي مثل هذه تعرف مدة، ثم إنه يكون لها حكم كما سيأتي إن شاء الله تعالى بعد التعريف، فلها حكم في التقاطها. فإذا التقطت فإن كانت نفيسة كما تقدم فإنها تعرف، كما سيأتي في حديث زيد بن خالد وحديث أبي رضي الله عنهما، هذا حكمها، حكمها التعريف. ثم لها حكم آخر بعد التعريف، إذا هي عرفت وبذل الجهد في التعريف بها يكون لها حكم آخر من جهات التملك إن شاء الله. نعم.
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال وحدثني محمد ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سلمة قال سمعت سويد ابن غفلة
سويد
ابن غفلة قال لقيت أبي ابن كعب رضي الله تعالى عنه فقال أصبت صرة فيها 100 دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها فلم أجد ثم أتيته ثلاثا فقال احفظ وعاءها وعددها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها فاستمتعت بها فلقيته بعد بمكة فقال لا أدري 3 أحوال أو حولا واحدا.
يقول رحمه الله باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه. إذا التقطت هذا المال، هذا المال له علامة، إذا التقطته فإنه يلزمك أن تعرفه، وتعريفه يكون في مجامع الناس، ولكن لا تعرف في المساجد، وإنما تعرف عند أبواب المساجد في الخارج وفي مجامع الناس في الأسواق، ولا يوضح المال ويحدد فيقال هذه 100 دينار من هي له، يأتيك من لا ورع عنده فيقول هذه مني سقطت، وإنما يقال هناك مال سقط من صاحبه، يتقدم صاحب المال حتى يأخذه، فإذا تقدم أحد يطلب منه أن يذكر العلامة، يقال هذا المال الذي سقط منك لا بد وأنت صاحب المال أن تعرف الوعاء الذي هو فيه، لا بد أن تعرف إذا كان قد أوكيته يعني ربطته هو الوكاء، وضح لي هذا المال. وهكذا العدد، قد يقول سقط مني مبلغ، الآن قليل ما تجد المال عند الناس في وعاء، يندر أن تجد أحدا يضع المال في وعاء، وإن كان بعضهم قد يضعه في الأبواك ونحوها، لكن كثيرا ما يسقط المال من شخص، فيقال سقط مال، وجدنا مالا، من صاحب هذا المال؟ يعرف على المشهور المعلوم الكثير في الأحاديث، يعرف مدة سنة، وجاء في حديث أبي رضي الله عنه أنه أمره أن يعرفها 3 أحوال يعني 3 سنين. يقول أبي رضي الله عنه أصبت صرة فيها 100 دينار، وهذا مبلغ كبير جدا، 100 دينار ليست سهلة، لأن الدينار يصرف 10 أو 12 درهما، يعني أنه 1000 درهم أو 1200 درهم، وهذا كثير لا شك. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا، حولا يعني سنة، فعرفتها، وتعريفها كما قلنا يكون في مجامع الناس عند أبواب المساجد ولا سيما الجوامع وفي الأسواق وفي مواضع الناس. قال فلم أجد أحدا يعرفها، ثم أتيته فقال عرفها حولا يعني آخر، فعرفتها فلم أجد، ثم أتيته ثالثا فقال، ثم أتيته ثلاثا فقال احفظ وعاءها. الوعاء هو الذي يجعل فيه الشيء المفقود هذا، سواء كان الوعاء هذا من جلد أو من خشب أو من غيره، اضبط هذا الوعاء. وأيضا اعرف العدد، أن المبلغ هذا مئة، أن المبلغ مئة دينار اضبطه. وهكذا الوكاء، الوكاء هو الخيط الذي يشد به الوعاء، كانوا قديما يضعون المال في هذا الوعاء ثم يشدونه حتى لا يسقط المال. صاحب المال الحقيقي يعرف الوعاء ويعرف الوكاء، فيقول الوعاء مثلا هو من جلد والوكاء أسود اللون فيحدده. بقي عندنا العدد، كم العدد؟ يقول مئة دينار، فقال ما دام أنه جاء بالوصف على هذا الحال فإنها تعطى له. إذن هذا المقصود من معرفة وعائها، وليس المقصود أن يأتي الإنسان فيقول سقطت مئة دينار، من هذه المئة دينار له؟ لأنه قد يتقدم أناس لا يتقون الله فيدعون أنه لهم فأنها لهم فيدفعها إليهم، هذا ما يصلح. إنما المقصود بالتعريف على هذا الحد. قال فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. وهذا من إكرام الشرع لهذا الأمين. أولا هو أمين لأنه لم يسرقها ويخطفها، ثانيا قد تعب وتعنى لأنه صار يأتي في مجامع الناس مدة سنة وينادي هو أو من يوكل من أبنائه أو من خدمه مدة سنة كاملة وهو ينادي على هذا المال، فكافأه الشرع بأن يستمتع بها في هذه الحال. يقول الراوي فلقيته بعد بمكة، القائل هو شعبة، والذي يقول لا أدري هو شيخه سلمة بن كهيل. لا أدري ثلاثة أحوال أو حول واحدة، يقول لا أدري، هل يعني كأنه صار عنده تردد، هل في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعرفها مدة حول واحد يعني سنة واحدة، أو أنه أمره أن يعرفها ثلاثا كما ثلاثا؟ الذي سيأتينا في حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعرفها حولا واحدة مدة سنة، ولهذا قال المنذري إنه لا يقول لا لم يقل أحد من أئمة الفتوى إن اللقطة تعرف ثلاثة أعوام إلا ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجاء عن عمر أربعة أقوال في هذا. المعروف المشهور أنها تعرف مدة سنة، والعلم عند الله، العلم عند الله أنها بعد سنة من التعريف إذا لم يأتي صاحبها. فهذا الأمين قد استفرغ وسعه وأدى الذي عليه، يعني كل مرة يعرف بين فترة وأخرى، وقالوا إنه يعرفها في البدايات أكثر منها في النهايات، يعني أول ما يبدأ في التعريف يكون كل مدة أقصر، يعني لا يجعل مثلا يصير يعرف مثلا اليوم ثم يبقى سبعة أشهر ما يعرف، وإنما يعرفها في فترات متقاربة، لعل ذلك أن يكون أدعى إلى أن يوجد صاحبها لأن فقدانه لها قريب. أما إذا أبعدت المدة فإنه يكون التعريف أقل من حيث يعني المدة، لأنه يندر أن يأتي صاحبها. فإن هو صاحب، فإن جاء صاحبها بعدما استمتع بها فما الحكم؟ يأتينا إن شاء الله تعالى في حديث زيد. نعم. أحسن الله
لك. باب ضالة الإبل. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ربيعة قال حدثني يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال جاء عرابي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما يلتقطه فقال عرفها سنة ثم اعرف عفاصها ووكاءها، فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها. قال يا رسول الله فضالة الغنم؟ قال لك أو لأخيك أو للذئب. قال ضالة الإبل. فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر.
أعد من قول فضالة الغنم.
قال يا رسول الله فضالة الغنم، قال لك أو لأخيك أو للذئب، قال ضالة الإبل. فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر.
حديث زيد رضي الله عنه أصل في اللقطة، وفيه تبين لعدد من أنواعها. جاء هذا الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة كما في اللفظ الآخر، فقال صلى الله عليه وسلم: عرفها سنة. وهذا هو المعروف المشهور عند أهل العلم، أنها تعرف مدة سنة. فإذا هو عرفها مدة السنة هذه، فهذه اللقطة لا يقال إنها تبقى أبد الدهر لا يستفيد منها لا صاحبها ولا الذي التقطها، إلا كما سيأتي إن شاء الله في لقطة الحرم. قال: عرفها سنة. فإذا هو عرفها سنة فإنه بعد ذلك يعرف العفاص، وهو الوعاء الذي هي فيه، والوكاء والحبل الذي تشد به. وتقدم في حديث أبي أنه يعرف العدد، يعني أنه يضبط هذه الأشياء. وكأن الحديث والله أعلم هذا وحديث أبي فيه التنبه إلى اللقطة مرتين. المرة الأولى أول ما يلتقط اللقطة يعرف عددها ووعاءها ووكاءها ثم يعرف، فإذا جاء من يصف الوصف المطابق أعطاه إياها. فإذا تمت سنة فكأنه في حديث زيد يطلب منه أيضا أن يدقق في معرفة العفاص والوكاء، لأنه الآن سيستنفقها هو وسيأخذها، فقد يأتي صاحبها لاحقا، قد يأتي صاحبها فيما بعد. فإذا أتى صاحبها فيما بعد فإنه يطلب منه الأوصاف: أنت الآن يا صاحب اللقطة، يا من التقطت هذا المال، قد استنفقته وقد يمضي عليه مدة فتنساه، لكنك لما ضبطته وعرفت العفاص والوكاء، والأحسن أيضا أن يكتب، فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها. وهذا من إذن الشرع ومن تمليك الشرع له، لأن هذا المال لا يقال يبقى هذا المال أبد الدهر، لا صاحبه عرفناه ولا الذي التقطه وعرفه به يستطيع الانتفاع به، يبقى هكذا لا، حكمة الشرع تأبى هذا، بل هذا الأمين يستحق أن يستنفقها، كما في حديث أبي أنه استنفق 100 دينار كاملة. بعد ذلك سأله عن ضالة الغنم. الغنم ضعيفة وقد تضل في البرية، فإذا ضلت في البرية فأحد 3 خيارات: إما أن تأخذها أنت، وإما أن يأتي الذئب فيأكلها، وإما أن تكون لأخيك. فهي أحد 3 خيارات: لك أو لأخيك أو للذئب. فمن أهل العلم من قال إنه يلزمه أخذها إذا كانت في موضع يمكن أن تأكلها السباع، ومنهم من قال إنه لا يلزم إلزاما ولكن المستحب له أن يأخذها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لك أو لأخيك أو للذئب. في قوله صلى الله عليه وسلم: لك أو لأخيك، هل يفهم منه أنه يملكها بالأخذ ولا يغرمها لصاحبها لو جاء فيما بعد؟ قال بهذا مالك رحمه الله، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بينه وبين الذئب: لك أو لأخيك أو للذئب، والذئب يقول لا غرامة عليه. والذي يظهر والله أعلم أنه يغرم، لأن اللام هنا ليست للتمليك، إنما يملكها الملتقط بشرط ضمانها. فإذا هو أخذها وأتى بها من البرية وذبحها ثم أتى صاحبها وقال: الشاة لي، فإنه يغرم في هذه الحالة، يغرمها لصاحبها. وهكذا أيضا لو أنه أتى صاحب اللقطة من المال فيما بعد وقال: أنا عندي 100 دينار، سمعت أنك عرفت بها وكنت سافرت وأنا لست من أهل هذا البلد، كنت يعني مررت حاجا فسقط مني هذا المبلغ، قال: أنا عرفتها مدة سنة ولم تأتي، قال: صدقت، لكن أنا الآن لما اقتربت من هذا الموضع تذكرت هذا المال وسألت، فقيل إن فلانا عرف هذا المال منذ سنة أو سنتين وذكر أنه يعني عنده مال، عنده لقطة، لعلها لك، والمال مقداره 100 دينار ووعاؤه كذا ووكاؤه كذا، فقال صدقت، هذا هو المال، أين مالي؟ أنفقته. هل يلزمه الغرامة؟ نعم تلزمه الغرامة في هذه الحال، وإنما يملكه الشرع إذا لم يأتي صاحبها، ولهذا إذا أتى صاحبها فيما بعد فإنه يغرم له هذا المال الذي استنفقه. أما قوله صلى الله عليه وسلم لك في الشاة، لك ضالة الغنم، لك أو لأخيك أو للذئب، فلا يعني ذلك أنه لو أخذها إلى بلده ثم ذبحها أنه لا يغرم، بل يغرم، لكن بدلا من أن تضاع ماليتها فينبغي أن لا تترك هكذا في البرية ويأخذها، فإن جاء صاحبها يوما وإلا فإنها تكون له بدلا من أن تأكلها الذئاب. لكن لا يعني ذلك أنه لا يغرم، على الصحيح إن شاء الله أنه يغرم، لأن المال له صاحب ووجد وعرف، فلا يكون الملتقط مالكا له. قال فضالة الإبل، فسأله عن الضالة، والمقصود بالضالة هذه الضائعة التي تلتقط. فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، أي تغير وجهه صلى الله عليه وسلم، وأصل التمعر في الشجر إذا قل ماله ماؤه فصار قليل النظرة، وهكذا يقال للوادي المجدب أمعر، يعني أنه ذهب البهاء الذي في وجه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة غضبه، ولهذا اشتد غضبه عليه الصلاة والسلام من هذا السؤال. لماذا غضب؟ لأن الإبل أحكامها تختلف عن أحكام الغنم، وهذا أمر يدركه أصحاب الإبل، فإن أصحاب الإبل يبحثون عنها بالأشهر ويجدونها كما قلنا على بعد مئات الأميال ولا يسأمون منها. لماذا؟ لأنها تحمي نفسها، فالذئاب تحمي نفسها من الذئاب، ولا يخاف عليها الجوع لأنها تقطع مئات الأميال. أما الغنم فلو لم تجد الماء مثلا مدة معينة، ومشت مدة ولم تجد ماء، فإنها تهلك تموت، أو قد يصادفها الذئب فيأكلها. أما الإبل فكما قال عز وجل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، الإبل خلقتها عجيبة للغاية، معها حذاؤها، فهي تمشي بإذن الله عز وجل وفيها مع هذا الخف العظيم تمضي مئات الأميال بأمر الله عز وجل، ومعها سقاؤها تشرب من هذا الماء شربا عجيبا، والمياه التي تشربها كميتها كبيرة جدا، فلو أنها أطلقت في البرية ولن تجد ماء مدة أيام متوالية لم تهلك، لا تعطش بإذن، لا تموت عطشا بإذن الله، تمشي مسافات طويلة مستفيدة من الماء الذي خزنته في هذا السقاء الذي معها، وهو الجسم الكبير هذا الذي جعله الله تعالى لها. ثم قال ترد الماء وتأكل الشجر، هي تأكل الأشجار حتى الأشجار الطويلة البعيدة، تمد رقابها وتأكل، والأغنام تعجز عن أكل الطويل من الأشجار. وترد المياه، تأتي بإذن الله تعالى على الموارد وتشرب، فتبقى كما قلنا، ولهذا لا يحل التقاطها، فما دام سقاؤها معها في جوفها، وقيل إن المراد بالسقاء العنق، ومعها بإذن الله عز وجل القدرة على الصبر على العطش، وقلنا إنها أيضا لطول أعناقها تأكل الأشجار وتبقى فترة، فإنها لا يحل التقاطها في هذه الحال. وألحق بها بعض أهل العلم أيضا البقر، إن البقر أيضا تحمي نفسها من الذئاب، وتحملها أكثر من تحمل الغنم. نعم.
أحسن الله. باب ضالة الغنم. حدثنا إسماعيل ابن عبد الله قال حدثني سليمان ابن بلال عن يحيى عن يزيد مولى المنبعث أنه سمع زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، عن اللقطة فزعم أنه قال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة. يقول يزيد إن لم تعرف استنفق بها صاحبها وكانت وديعة عنده. قال يحيى فهذا الذي لا أدري أفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيء من عنده؟ ثم قال: كيف ترى في ضالة الغنم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال يزيد: وهي تعرف أيضا. ثم قال: كيف ترى في ضالة الإبل؟ قال: فقال: دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها.
هذا هو حديث زيد بن خالد رضي الله عنه، فيه زيادة بعدما ذكر معرفة العفاص والوكاء وتعريفها مدة سنة، وأنه إن لم يعرف صاحب هذه اللقطة فإن الذي التقطها يستنفقها وتكون وديعة عنده. هذا المقدار وتكون وديعة عنده، هل هو في الحديث أم شيء ذكره الراوي؟ من أهل العلم من يقول إنها مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، أنها تكون وديعة، ومنهم من يقول إنها ليست مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكأن البخاري يميل إلى أنها مرفوعة، والواقع هو هذا، الواقع أنها تكون وديعة. ما مزية أنها وديعة؟ تأخذ أحكام الوديعة، والوديعة إذا أودعت عند أمين ثم تلفت دون تفريط منه فإنه لا يغرم في هذه الحالة. من أحكام الوديعة أنها إذا تلفت عند الأمين الذي لم يفرط فإنها لو تلفت في مثل هذه الحالة فإنه لا يضمن. قال: كيف ترى في ضالة الغنم؟ قال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال يزيد: وهي تعرف أيضا. كذلك، نعم، ضالة الغنم تعرف. قال: كيف ترى في ضالة الإبل؟ قال: دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. هذا هو الشاهد، لما قلنا إن أصحاب الإبل يبحثون عنها حتى لو مضت أشهر، حتى يجدها ربها، يجدونها بعض الأحيان كما قلنا على مئات الأميال بإذن الله تعالى، ولهذا لا يملون من السؤال عنها. ومن هنا جاء الشرع بالوسم، لهذا توسم بوسم معين يعرفه صاحبه بحسب أو يعني وسوم القبائل ونحو ذلك فيجدها. وقد يكون الوسم أيضا سببا في أن يقال: نحن وجدنا إبلا عليها وسم القبيلة الفلانية، فيقال: فلان من هذه القبيلة يبحث عن إبله، سمعنا أنه يبحث، فيقال: هي في الموضع الفلاني، رأيناها من 10 أيام، من 15 يوما، فيبدأ يبحث في تلك المناطق حتى يجدها. وإذا قال: حتى يجدها ربها، نعم، وربها أي مالكها، نعم.
أحسن الله إليك. باب: إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها.
نعم، هذا حديث زيد رضي الله عنه ترجم عليه بهذه الترجمة: إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها، يعني أن الشرع كافأ هذا الأمين بأن جعل هذه اللقطة له، فإذا عرفها التعريف المناسب فإنه في هذه الحال قد أدى أمرا ليس بالهين، وكان على حال من الأمانة بين، من أجل ذلك ملكه الشرع هذه اللقطة. نعم.
أحسن الله إليك. باب: إذا وجد خشبة في البحر أو صوتا أو نحوه
أو
نحوه
أو نحوه
أو نحوه وقال الليث حدثني جعفر ابن ربيعة عن عبد الرحمن ابن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل وساق الحديث، فخرج ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا هو بالخشبة فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة. باب إذا وجد تمرة في الطريق. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق قال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. وقال يحيى حدثنا سفيان قال حدثني منصور وقال زائدة عن منصور عن طلحة حدثنا أنس وحدثنا محمد ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام ابن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها.
يقول رحمه الله باب إذا وجد خشبة في البحر أو سوطا أو نحوه. في الباب الذي بعده إذا وجد تمرة في الطريق، الشيء القليل الذي لا يؤبه به كما قلنا لا بأس من التقاطه. إذا وجد الإنسان سوطا، هذا السوط ليس من الأنواع النفيسة الغالية وإنما سوط عادي، الاحتمال بأن صاحبه ألقاه أصلا ولم يهتم به وارد جدا لأنه رخيص القيمة ولا يؤبه به. وهكذا لو وجد عصا عادية وليست أيضا من هذه العصي التي قد تكون يعني هيئت وزينت وحسنت بحيث يكون لها مبلغ مالي كبير، وإنما عصا من العصي العادية التي يستطيع أن يجد غيرها لو تركها، فهل يأخذها؟ هذا يسمى بالأشياء المحقرات، الأشياء اليسيرة القليلة، هذه لا بأس بأخذها ولا بأس بعدم تعريفها أيضا. ثم ترجمته هنا على سبيل المثال، قال إذا وجد خشبة في البحر أو سوطا أو نحوه، يعني سواء وجد في البحر أو في البر، وسواء كانت هذه خشبة أو سوطا أو نحو الخشب والسوط الذي تقدم وصفه مما هو تافه لا يؤبه به. ذكر فيه حديث الرجل من بني إسرائيل أن رجلين من بني إسرائيل أراد أحدهما أن يستقرض من الآخر مالا، فقال أتني بالشهود، فقال كفى بالله شهيدا، قال أتني بكفيل، قال كفى بالله وكيلا، فأعطاه 1000 دينار ورضي بالله عز وجل. ثم ذهب صاحبه، ولما أتى الموعد الذي اتفق عليه خرج يريد أن يركب سفينة حتى يصل إلى صاحبها إلى صاحبه فلم يجد، فأخذ 1000 دينار ووضعها في خشبة وقال اللهم إن فلانا إني استقرضت من فلان 1000 دينار، فطلب الشهود فقلت كفى بالله شهيدا، وطلب الكفلاء فقلت كفى بالله وكيلا، أو كما قال وإني أستودعكها، ورماها في البحر. فخرج صاحب المال في الوقت المحدد لعله يرى مركبا أتى فيه صاحبه حتى يأخذ منه ماله، فلم يجده ولكن وجد بإذن الله عز وجل هذه الخشبة فأخذها يريدها حطبا لأهله. فلما رجع إلى أهله وإذا فيها 1000 دينار وقد كتب صاحبه فيها كتابة يذكر فيها عذره وأنه لم يجد مركبا فأدى الله تعالى عنه. الشاهد أن هذا الرجل أخذ هذه الخشبة وإنما أخذها لي يجعلها في حطب أهله، مما يدل على أن التقاط الشيء اليسير مما لا إشكال فيه، وسواء كان في البر أو في البحر. الباب الذي بعده: إذا وجد تمرة في الطريق، يعني هل يأخذها ويأكلها أو يقال هذه تعرف ولا يحل أن تأكلها ابتداء؟ ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. هذا يدل على جواز أكلها، والذي امتنع النبي صلى الله عليه وسلم منه إنما امتنع لمعنى آخر، وهو أنه لا تحل له صلى الله عليه وسلم الصدقة ولا لآل بيته، فامتنع من هذه الزاوية. أما لو لم يكن من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يأكلها، هذا المعنى. فدل على أن الشيء اليسير المحقر كما يعني يعبر عنه، ولا يقصد بالتحقير التحقير التقدير لا، ولكن محقر من جهة قيمته وقدره. يعني لو أنك أتيت السوق الآن وقلت لإنسان بعني تمرة، يقول تمرة خذها، أنا أعطيك تمرة ابتداء، أبيعك تمرة، التمرة كيف أبيعك تمرة؟ أعطيكها بمقدار كم؟ هذا الإناء الآن الذي فيه التمر كله بعشرة ريالات، وقد يكون فيه مئة تمرة، أعطيك أبيعك تمرة، التمرة هذه لو سقطت مني ما رجعت لها، هذا معنى كونها محقرة، وإلا نعمة الله لا تحقر، ولكن من جهة ثمنها وقيمتها عند أهلها لا تعادل شيئا ولا يرفعون بها رأسا. حديث الذي بعده حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فيه قوله صلى الله عليه وسلم: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها، لأن قد تكون من الصدقات التي في بيته عليه الصلاة والسلام سيعطيها غيره، فلما كان هناك احتمال أن تكون هذه التمرة من الصدقة ترك عليه الصلاة والسلام أكلها. إذن دل هذا على أن الشيء اليسير الذي قيمته يسيرة وسهلة عند أهله وعند الناس هذا الاعتبار به. يأتي سؤال في المال: ما الحد الذي إذا وجدته من المال يصح أن تلتقطه بلا تعريف؟ وما الحد الذي إذا وجدته من المال يلزمك أن تعرفه؟ الواقع أن هذا الأمر كما يعني ذكر شيخنا رحمه الله تعالى أنه يختلف باختلاف الأحوال. ففي بعض البلدان قد تكون عشرة الريالات لها قيمة ولها قدر، ولأن السؤال رحمه الله عن تقدير المال الذي يلتقط فقال: تختلف الأحوال. إن كان في زمن للناس حاجة فمثل بالعشرة، يعني هذه أمرها يسير، وإن كان في زمن يعني فاض فيه المال وكثر فالعشرة هذه لا يلتفت الناس عادة إليها. أما إذا قل المال فإنها يختلف الحال، وهكذا والله أعلم اختلاف البلدان. فبعض البلدان فيها فقر شديد، عشرة الريالات وما أو ما يعادلها من عملتهم تعد شيئا كثيرا بالنسبة لهم. وإن كانت عشرة الريال أو إن كانت عشرة الريالات هذه في موطن آخر فيه أموال كثيرة والناس فيه أغنياء في يعني عمومهم في هذا البلد، التقاط هذه العشرة لا حرج فيه إن شاء الله، لأنه مما لا يعدونه شيئا. إذن يتفاوت الأمر، جعل مقدار والله أعلم مقدار محدد معين في شيء من الصعوبة، لأنه ليس من السهل أن تقول هذا المقدار إذا وجد في الشام في العراق في مصر في الجزيرة في أي في الخليج، هذا المال المحدد إذا وجد فإنه يجب تعريفه، لأنها تتفاوت البلدان. بعض البلدان فيها فقر شديد، كثير من الناس يسمونهم تحت خط الفقر، وهو الذي لا يملك إلا ما يعادل أقل من أربعة ريالات في اليوم، وهذا لا شك أنه فقر شديد. فعشرة الريالات تمثل بالنسبة لهؤلاء الفقراء شيئا كبيرا، لأن فيها قوت يومين ونصف تقريبا، فيختلف هذه العشرة في هذا الموطن تعد شيئا نفيسا. في موطن آخر الناس يتكلمون فيه بالألوف وبالملايين، ومرتبات الناس مثلا تجدها دائما بالآلاف، بينما في بلدان أخرى المرتبات بالمئات، وقد يكون بعضهم بما يعادل 100 ريال، يعني أن 10 ريالات تعادل 10 مرتبه الشهري، هذا كثير بالنسبة له. فالذي يظهر والله أعلم أن يتفاوت الحال بحسب الزمان وبحسب المكان. نعم.
أحسن الله إليك. باب كيف تعرف لقطة أهل مكة. وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلتقط لقطتها إلا من عرفها. وقال خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلتقطها إلا معرف. وقال أحمد ابن سعيد: حدثنا روح قال حدثنا زكريا قال حدثنا عمرو ابن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يعضد عضاهها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ولا يختلى خلاها. فقال عباس رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، إلا الإذخر. فقال: إلا الإذخر. حدثنا يحيى ابن موسى قال حدثنا الوليد ابن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى ابن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، فإنها لا تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد من بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقيد. فقال العباس رضي الله تعالى عنه: إلا الإذخر، فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فقام أبو شاهن رجل من أهل اليمن فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. قلت للأوزاعي رحمه الله: ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله؟ فقال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول رحمه الله: باب كيف تعرف لقطة أهل مكة. معلوم أن مكة لها أحكام خاصة، ففيها الحرم وفيها الحل، فالحرم له أحكام كما في هذه الأحاديث، وتقدم شرحها عند الكلام على كتاب الحج: لا يعضد عضاهها ولا ينفر صيدها، الشاهد قول ولا يختلى خلاها، الشاهد قوله ولا تحل لقطتها إلا لمنشد أي معرف، فدل على أن اللقطة في مكة تختلف عن اللقطة في غيرها من المواضع. وهكذا يقول الشيخ عبد العزيز أيضا: الأمر خاص يعني يشمل حرم المدينة أيضا، لا تحل اللقطة إلا لمنشد وهو المعرف. ما وجه اختلاف اللقطة في مكة عن غيرها؟ أنها لا يحل أن تملك نهائيا، معلوم أنه إذا تم سنة على اللقطة بعدما عرفها وبذل الجهد فيها فإنه يملكها، أما مكة فإن اللقطة فيها لا تملك نهائيا، وهذا من أحكام الحرم الخاصة به. من الحكم التي ذكروها أن مكة أهل الآفاق يترددون عليها، فإذا عرفت تعريفا متواليا فقد يصل صاحبها إليها ولو بعد سنين، بخلاف ما لو مر مسافر مثلا من أهل العراق ذاهبا إلى مكة فسقطت منه هذه الأموال في طريقه مثلا في نجد أو في أثناء ذهابه ومسيره إلى مكة، وإن كان صاحب العراق قد يميل عن نجد، لكن لو قلنا أنه مثلا الرجل آتي من الشرق، من شرق الجزيرة متجها إلى مكة فيجوز بنجد، فإذا جاز نجدا سقط منه مثلا مال، هذا قد يحج مرة واحدة ثم لا يعود. وأيضا لقطة مكة قد يدل عليها غير صاحبها فيقول هذه اللقطة لأبي، أبي رجع وكان قد أضاع هذه اللقطة منذ 5 أو 6 سنين، ولعله يقول حتى أوصاني أن أنظر إن كان هناك من ينشد. الحاصل أن لقطة مكة تختلف، وأنها لا تحل هذه اللقطة إلا لمنشد، وأنها لا تملك نهائيا، فتجمع من الأحكام وجوب التعريف بها، والأمر الثاني أنها لا تلتقط على سبيل التملك. ماذا يعمل بها؟ الآن هناك جهات تسلم لها هذه الضائعات، لأنك مثلا قد تذهب إلى مكة لتعتمر مدة 2 أو 3، فمن الصعب جدا عليك أن تعرف، فكيف تعرف؟ تدفع إلى هذه الجهات كأن تدفع لمحكمة، أو تدفع إلى الجهات التي توجد فيها يعني جهات تمسك على هذه الأشياء الضائعة، ويتردد عليهما على مكة العمار والحجاج، فلأجل ذلك يمكن أن توجد. الحاصل أن هذا الحكم خاص بمكة وهو الصحيح. أما قول بعض أهل العلم إن لقطة مكة كغيرها من البلدان كما عليه أكثر المالكية وبعض الشافعية، وإنما تختص مكة بالمبالغة في التعريف لأن الحاج يرجع إلى بلده وقد لا يعود، فاحتاج الملتقط إلى المبالغة في التعريف، وهذا والله أعلم قول ضعيف، أنه ظاهر الحديث عكس هذا القول، فالصواب إن شاء الله تعالى أن لقطة مكة لا يحل أن تملك. وهذا مثل الأحكام الأخرى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الأحكام الخاصة بالحرم، لا يختلى شوكها، وأيضا لا تحل لأحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر من ضمنها أنه لا يعضد عضاهها ولا ينفر صيدها، وفي أثناء ذلك قال ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، فدل على أن هذا من ضمن الأحكام الخاصة بها، والعلم عند الله. وذكر أن الشيخ أيضا يقول يعني هذا ليس فقط حرم مكة حتى حرم المدينة، فالأحكام فيه واحدة، فيهما واحدة. نعم،
أحسن الله إليك. باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه، أي يحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه، فإنما
أيحب أحدكم
أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر
مشربته
فتكسر خزانته فينتقل طعامه، فإنما تخزن لهم ضروع ماشيتهم
أطعماتهم
فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه.
باب لا تحلب ماشية أحد بغير إذنه. وذكر حديث لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه، قول ماشية امرئ حتى لو كانت الماشية لامرأة، واختلف فيما لو كانت الماشية لغير مسلم. فمن أهل العلم من يقول إنه يختلف حاله، لأنه قد أخذ عليهم وجوب الضيافة، وقيل الحكم واحد. لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه. ثم قال: أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته وهي غرفته فتكسر خزانته؟ والخزانة المكان أو الوعاء الذي يخزن فيه الشيء الذي يراد حفظه، فينتقل طعامه، يعني ينقل ويحول طعامه مكان آخر. هل يحب أحد أن يصنع أحد به هذا، أن يؤتى إلى غرفته ويتجه إلى الخزانة التي فيها الطعام فيأخذ الطعام وينقل؟ هذا على سبيل التقريب لما يقع بالنسبة لمن يأخذ الحليب من الماشية. قال: فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم، ضروع جمع ضرع، وهو في البهائم مثل الثدي بالنسبة للمرأة، هو الذي فيه الحليب. فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم، أطعماتهم جمع الأطعمة. فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. ما المراد الآن بقوله عليه الصلاة والسلام، بمنعه عليه الصلاة والسلام الاحتلاب، مع أن الماشية هذه قد تكون كثيرة؟ وجاء سيأتينا إن شاء الله حديث أن أبا بكر رضي الله عنه لما مر بالراعي أمره أن يعتقل شاة ويحلب له وللنبي صلى الله عليه وسلم. فما معنى طلب الإذن هنا في هذا الحديث؟ من أهل العلم قال إنه إذا علم أن صاحب الماشية تطيب نفسه بأن يحتلب منها فإنه لا بأس، بل بعض أصحاب الماشية لو أتيته وقلت أتأذن لي قد يغضب، لوجود عرف عندهم أن مثل هذا الحليب لا يباع، كما في بعض الأعراف، في بعض الأعراف عند الناس أن الحليب يعدون بيعه عيبا، ولهذا يوزعونه توزيعا، فلو قلت له بعني لرأى أنك قد وجهت له نوع إساءة. فلو قلت أتأذن لي، قال في أن تشرب الحليب، فتقول نعم، فيرى أنك أيضا أسأت إليه، يرى أنه لا ينبغي أن يستأذن في مثل هذا. إذا علم هذا من وضعه ومن عرفه، وأنهم يأذنون وأنهم لا يرون أصلا بيع الحليب، وأنهم يعدون هذا الأمر مما لا ينبغي الاستئذان فيه، لا بأس، أبي إشكال، لا بأس مثل هذه الحالة، لأن هذا عرف جاري عليهم. أما إذا لم يعلم هذا فإنه لا يصح. هذا قول. القول الثاني أن الإذن بأن يشرب من هذه الأغنام صاحب شخص معين وهو ابن السبيل دون غيره، وقيل إنه خاص بالمضطر. وقال بعض أهل العلم إن هذا خاص بالمواشي المصرورة، أما إذا لم تكن مصرورة فإنها لا ينهى عنها في مثل هذه الحالة. الحاصل أن الوضع إذا علم وعرف من عرف أو من إذن صاحب المال أنه لا يأبه ولا يكترث بأن يؤخذ حليب يشرب من هذا الإنسان شربة يرتوي منها ثم يمضي، فيرى أن مثل هذا أنه يستحق أن يضيف وأن يطعم، فإذا بقيت المسألة عند حليب فلا ينبغي أن يسأل عنه أصلا، ففي مثل هذه الحال لا بأس. أما إذا كان يشح به ويرى أن ذلك أنه ليس له أن يأخذ، فالإنسان في مثل هذه الحال إلا المضطر، المضطر وضعه آخر. الحاصل أنه تتفاوت والله تعالى الأحكام كما يعني سيأتي، وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنه لا يحل الاحتلاب فيه. لا شك أن توجد حالات لا يحل أخذ الحليب فيها كما في الحديث هنا، وبينها عليه الصلاة والسلام بالمثال حتى، وبين أن هذه الدواب تأكل الأطعمة، ثم من آثار أكلها الطعام ينشأ الحليب بإذن الله، فشبه أخذ الحليب بدون إذن بأخذ الطعام من البيوت بدون إذن أصحابها. إذن هذه حالة لا شك أن الشرع يمنع منها. فلأجل ذلك اختلف نظر أهل العلم في الجمع بين هذا الحديث والحديث الآتي حديث أبي بكر رضي الله عنه، وفيه أنه طلب من الراعي أن يحلب له وللنبي عليه الصلاة والسلام فشرب. نعم.
صلى الله عليه. باب: إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده.
نعم، هذا الذي جعل ابن حجر يقول إن الظاهر أن البخاري يرجح أن قوله أنها وديعة أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض أهل العلم يقول أنه ليس بمرفوع، قال لأنه كأنه في هذه الترجمة كأنه مال إلى أنها ضمن الحديث. نعم.
حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا إسماعيل ابن جعفر عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، قال: عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. فقال: يا رسول الله، فضالة الغنم. قال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: يا رسول الله، فضالة الإبل. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه، ثم قال: ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها.
في هذا الحديث، الحديث تقدم مرارا، لكن في قوله فإن جاء صاحبها فأدها إليه دليل على بقاء ملكية صاحبها، لأن من أهل العلم قال إنها بعدما يمضي الحول إذا استنفقتها أنت بعدما عرفت فإنك لا تضمن. الصحيح أنه يضمن لهذا الحديث، حديث صريح لأنه يضمن. وقوله قوله حتى احمرت وجنتاه عليه الصلاة والسلام أو احمر وجهه، يعني من شدة الغضب لما سأله عن ضالة الإبل، والوجنة هي مرتفعة من الخدين، وللإنسان وجنتين في وجهه. نعم.
باب: هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق؟
حتى لا يأخذها من لا
يستحق.
نعم.
حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا شعبة عن سلمة ابن كهيل قال سمعت سويد ابن غفلة قال كنت مع سلمان ابن ربيعة وزيد ابن
ابن صوحان
رضي الله تعالى عنهما في غزاة، فوجدت صوتا فقال لي ألقه، قلت لا، ولكني إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به. فلما رجعنا حججنا فمررت بالمدينة فسألت أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه فقال وجدت صرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها 100 دينار، فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا، فعرفتها حولا، ثم أتيت فقال عرفها حولا، فعرفتها حولا، ثم أتيته فقال عرفها حولا، فعرفتها حولا، ثم أتيته الرابعة فقال اعرف عدتها ووكاءها ووعاءها، فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها.
باب: هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع؟ لأنها في بعض الأحيان لو لم يأخذها فإنها تتلف وتضيع. قالوا إن هذا يختلف بحسب حال الشخص وحال اللقطة، ففي بعض الأحيان يوجب أهل العلم أو بعض أهل العلم عليه أن يلتقطها، وفي بعض الأحيان يستحبون التقاطها استحبابا. السبب أنها قد تضيع وتتلف ماليتها، وإذا هو أخذها فإن صاحبها قد يجدها لاحقا عنده بعدما يعرفها، بينما لو تركها فقد تتلف. وقالوا إنه قد يختلف أيضا باختلاف الأشخاص، بعض الأشخاص قد لا يأمن نفسه أصلا، قد يعني يأخذها ثم تضعف نفسه فيخشى على نفسه أن يأكلها ولا يعرفها، فإذا كان يعرف هذا من نفسه فإنه لا يصح أن يلتقطها، لأن المقصود بالتقاطها أن تصل إلى صاحبها. أما إذا كان هو قد يمد يده عليها في هذه الحالة لا فائدة ولا حاجة، بل الضرر متعين وواضح في أنه إذا أخذها فإنه قد يأثم بأخذها. إذن يختلف الحال في أمر التقاطها. في هذا الحديث أن سلمان بن ربيعة وزيد ابن صوحان لما رأي هذا الرجل قد أخذ سوطان، تقدم أن السوط لا حاجة أن يعرف، لكن يقول الشيخ عبد العزيز بن باز يقول السوط في الغالب ليس له قيمة، والسوط هنا في القصة لعل له قيمة، هذا هو السبب. قلنا إن السوط بعض الأحيان يكون مثل العصا التافهة التي لا يؤبه بها، لكن في بعض الأحيان قد يكون السوط غاليا ونفيسا وله قيمة. نعم في مثل هذه الحالة يعرف لأنه خرج عن الحد المعتاد، فحمل يعني أمرهما بذلك، حمله على هذا. نعم
بقية يا شيخ. قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن سلمة بهذا قال فلقيته بعد بمكة فقال لا أدري أثلاثة أحوال أو حولا واحدا.
نعم.
باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنة، فإن جاء أحد يخبرك بعفاصها ووكائها وإلا فاستنفق بها. وسأله عن ضالة الإبل فتمعر وجهه وقال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر، دعها حتى يجدها ربها. وسأله عن ضالة الغنم فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب.
يقول باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان، في بعض النسخ ولم يرفعها إلى السلطان. الحديث واضح في أنه لا يرفعها إلى السلطان، وإنما يقوم بتعريفها، وبعد مضي المدة من التعريف الشرع ملكه هذه اللقطة. أما أن يدفعها إلى السلطان وتزول ملكيته ويزول ما جعله له الشرع من كونه يستمتع بها بعد مضي الحول، فهذا فيه التفويت لهذه المصلحة. جاء عن الأوزاعي رحمه الله تعالى التفريق بين القليل والكثير، فيقول القليل هو الذي يعرف، أما المال الكثير فإنه يرفع إلى بيت المال، والجمهور على خلاف قوله. وهذا ظاهر الحديث عدم التفريق، بل في حديث أبي رضي الله عنه والله أعلم ما يدل على خلاف قوله، لأن في حديث أبي أنه وجد 100 دينار، ومئة الدينار كثيرة زمن النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك، ومع ذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يرفعها إلي، بل أمره أن يعرفها، فدل على أنه لا يفرق بين القليل والكثير. فلو وجد إنسان مالا يبلغ مثلا 1,000,000 يقال عرفه التعريف الشرعي السليم، واتق الله تعالى في تعريفه، وقم بالتعريف كما ينبغي وكما حدد الشرع، فإذا مضت سنة فالله عز وجل هو الذي أتاح لك أن تستمتع بهذا المال، ولا تدفعه للسلطة، وليس للسلطة في مثل هذا الحال موضع. قال بعض أهل العلم إن غير المؤتمن يدفعها إلى السلطان ليعطيها مؤتمنا يعرفها، هذا غير المؤتمن. قلنا إن غير المؤتمن الذي قد يخاف أصلا أن لا يعرفها قد يقال بأنه لا يلتقطها أصلا، فالحاصل أن ذكر السلطة هنا لا حاجة له، والسلطان لا يدخل في مثل هذه الأحكام. نعم.
أحسن الله إليك. باب: حدثني إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال
عن أبي إسحاق
عن أبي إسحاق قال أخبرني البراء عن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما حاء: حدثنا عبد الله ابن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء عن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قال انطلقت قال انطلقت فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه فقلت لمن أنت؟ قال لرجل من قريش فسماه فعرفته فقلت هل في غنمك من لبن؟ فقال نعم. فقلت هل أنت حالب لي؟ قال نعم. فأمرته فاعتقل شاة من غنمه ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار ثم أمرته أن ينفض كفيه فقال هكذا، ضرب إحدى كفيه بالأخرى فحلب كثبة من لبن، وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فيها خرقة فصببت على اللبن حتى برد أسفله، فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت.
هذا الحديث هو الذي احتاج إلى الجمع بينه وبين الحديث السابق في وجوب الاستئذان، وذلك أن أبا بكر رضي الله عنه لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسيرهما في الهجرة إلى المدينة مر براعي هذا الغنم وهو لرجل من قريش، فسأله إن كان في الغنم من لبن، يعني فيها ذات لبن، فقال نعم. قال هل أنت حالب لي؟ قال نعم. فأمره فاعتقل شاة من غنمه، شاة قلنا إنها قد تكون نعجة وقد تكون من المعز، ثم أمره من حرصه على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفض ضرعها من الغبار، لأن قد يكون في ضرعها غبار إذا هي كانت في مسيرها أو حتى إذا كانت ربضت ومس ضرعها الأرض. قال ثم أمرته أن ينفض كفيه أيضا، وضرب إحدى كفيه بالأخرى يعني حتى يزول ما فيهما من غبار، كل هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيشرب، فحلب كثبة من اللبن، وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فيها خرقة، يعني هذه الإداوة فيها ماء، فصببت على اللبن حتى برد أسفله. كل هذا من عناية رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقلت اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت. الشاهد أنه ما لم يستأذن صاحب الغنم. هذا والله أعلم قد يكون داخلا في أن هذا الأمر متعارف عندهم أنه على سبيل المكرمة، وصاحب الغنم قد يكون يعني أذن للراعي، أو أن هناك عرف أو أن هناك عرفا عاما بأن مثل هذا يعني لا حاجة للاستئذان فيه ويتساهل الناس فيه. بارك الله فيك.
أحسن الله إليك.
عليكم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين. قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله: قد عرفت مما قدمنا في معنى لا إله إلا الله أن الإله هو المألوه الذي تألهه القلوب، أي تعبده محبة وتذللا وخوفا ورجاء ورغبة ورهبا وتوكلا عليه واطراحا بين يديه واستعانة به والتجاء إليه وافتقارا إليه، وذلك لا ينبغي إلا لله عز وجل خالق كل شيء ومصوره ومصرفه ومدبره، مبدئ الخلق ومعيده، ومحييه ومبيده، الفعال لما يريد، الذي هو على كل شيء شهيد، الذي لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. والعبد إن أريد به المعبد أي المذلل المسخر دخل فيه جميع المخلوقات من جميع العالم العلوي والسفلي، من عاقل وغيره، ومن رطب ويابس ومتحرك وساكن وظاهر وكامن ومؤمن وكافر وبر وفاجر وغير ذلك. الكل مخلوق لله عز وجل، مسخر بتسخيره، مدبر بتدبيره، ولكل منها رسم يقف عليه وحد ينتهي إليه. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، كل يجري لأجل مسمى لا يتجاوزه مثقال ذرة، ذلك تقدير العليم وتدبير العدل الحكيم.
نعم، هذا فيما يتعلق بإطلاق العبد. يقول عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالعبودية على نوعين: العبودية العامة يدخل فيها جميع المخلوقات العلوية السفلية، تدخل فيها البر والفاجر والمؤمن والكافر، حتى الكافر رغما عنه عبد لله، حتى الملحد الجاحد لله نقول أنت عبد لله رغم أنفك، فأنت عبد الله، لا يمكن أن تخرج عن عبودية الله عز وجل. هذه العبودية العامة، فكل ما في الكون فهو داخل في هذه العبودية من رطب ويابس ومتحرك وساكن إلى آخره. ثم يأتي القسم الثاني المتعلق بالعبودية الخاصة. نعم.
وإن أريد به العابد خص ذلك بالمؤمنين، وإن كان أكثر المشركين يعبدون الله عز وجل ويتقربون إليه بكثير من العبادات، لكن لما عبدوا مع الله غيره وأشركوه معه في إلهيته كانت أعمالهم هباء منثورا، كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، وكمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، وكسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ذلك بأنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، واتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، وتولوا الطاغوت فأخرجوهم من النور إلى الظلمات، وعبدوا الشيطان وقد عهد الله إليهم أن لا يعبدوه وبين لهم عداوته وقال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، وقال: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فخالفوا أمر الله وتولوا أعداءه وكذبوا رسله وأنبياءه وحاربوا حزبه وأولياءه، وأرادوا تشييد الكفر وإعلاءه ورد الحق وإباءه، فأبى الله عز وجل إلا أن يتم نوره ويظهر دينه ويعلي كلمته وينصر أولياءه ويحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ويجعل حزبه هم الغالبين، ويجعل العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. لكن المؤمنون هم عباده حقا الذين أفردوه بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، ولم يشبهوه بشيء من خلقه، ولم يسووا شيئا من خلقه به. أولئك الذين تضاعف لهم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، كما قال تعالى في الأولى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وقال في الثانية: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. وقال في الثالثة: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.
هذا هو المعنى الثاني للعبد. قال العبد إن يريد به المعبد المذلل المسخر فهو القسم الأول ويدخل فيه كل مخلوق، وإن أريد بالعبد العابد خص ذلك بالمؤمنين تحديدا، فإنهم هم الذين عبدوا الله عز وجل، فإن قيل هل الكفار يعبدون الله؟ قال نعم، يعبدون الله عبادة لا تنفعهم، لأنهم يعبدون الله تعالى مع الشرك به. فمع أنهم يعبدون الله تعالى إلا أنهم صاروا كفارا، كفارا لأنهم جعلوا العبادة مشتركة بين الله تعالى وبين غيره، فصاروا كفارا مشركين. وإنما العبد الحقيقي لله عز وجل هو العبد الذي أفرده تعالى بالعبادة ولم يعبد معه أحدا سبحانه وبحمده، هذا هو العبد الذي يستحق اسم العبودية. ولهذا مثل قول عز وجل: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، هذا هو القسم الخاص بالمؤمنين. أما الآية السابقة: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فهي في العبودية العامة. إذن يعلم بذلك أن شرف العبودية إنما هو لمن أخلص لله تبارك وتعالى. أما مجرد أن يؤمن بالله أنه ربه مع شرك عبادة غيره، فإنه في هذه الحالة لا ينتفع بعبادته ولا يكون من عباد الله بالمعنى الخاص، وإن كان يدخل في العبادة بالمعنى العام. نعم.
تولوا الله فأخرجهم من الظلمات إلى النور، أخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات الضلال إلى نور الهدى، ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات الغي إلى نور الرشاد. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ملأ الله قلوبهم بنور معرفته ومحبته والشوق إلى لقائه فلم تتسع لغيره. دنا الشيطان من قلوبهم فاحترق بنور إيمانهم فنكص على عقبه خاسئا حسيرا. وأيس منهم أن يطيعوه فانقلب مذموما مدحورا. فعند ذلك عز نفسه اللعين وقال: إلا عبادك منهم المخلصين. وقال عز وجل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. حفظوا الله فحفظهم، وصدقوا ما عاهدوا الله عليه فلم ينكثوا أيمانهم. تعرفوا إلى الله في الرخاء بالعبادة فعرفهم في الشدة بالفرج. صدقوا رسله وآمنوا بكتابه وانقادوا لأمره وانكفوا عما نهى عنه، ثم تجردوا لنصرة دينه وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيله. ودخل الناس بذلك في دين الله أفواجا طوعا وكرها، وقادوهم إلى الجنة بالسلاسل. نصروا الله فنصرهم، وشكروه فشكرهم، وذكروه فذكرهم. عرفوا ما خلقوا له فأقبلوا عليه، ورأوا ما سواه مما لا يعنيهم فلم يلتفتوا إليه، وآثروا ما يبقى على ما يفنى، وتعلقت أرواحهم بالرفيق الأعلى. أولئك هم خاصة الله من خلقه والمصطفون من عباده، أولئك هم أولياؤه المتقون وحزبه الغالبون، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور.
بارك الله فيك. يبدو عندهم حلقة اليوم أو شيء، فسنقتصر على بعض القراءة. بارك الله فيك.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وإياه: واعلم أن ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا، لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق. فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك سهل يسير.
لا شك أنه ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الحق بتاتا، لا من الفتن والشبهات التي كانت عند المتقدمين من المتكلمين والفلاسفة، ولا من أهل الفتنة الآن القائمين بها من هؤلاء المفسدين في أرض الله من العلمانيين والليبراليين وأضرابهم. دين الله عز وجل شرعه الله تعالى لتصلح به للعبد دنياه وآخرته، فلا يمكن أن يكون في دين الله عز وجل شيء من الخلل، لأن الذي أحكمه هو رب العالمين عز اسمه لا إله إلا هو، فلا يمكن أن يكون في العقل الصريح السليم من الشبهات ما يقتضي شيئا من المخالفة لما بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الذي ركب العقل في العبد هو الرب سبحانه، والذي شرع وجعل هذه العقيدة هو الرب سبحانه، ولا يختلف شرعه تعالى مع خلقه. إنما يكون الإشكال عند ذوي العقول المريضة ولو الأهواء. واعلم أنه لا يوجد شيء عند المعتزلة وأضرابهم يسمى العقل، وإنما غلبوا الناس به، إنما هو هوى سموه عقلا، وهو الاسم الشرعي. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ما هنالك أحد يقول أزيل هذه النصوص ومدلولاتها واتبعوا هواي، لا بد أن يغلفه كما يغلف هؤلاء المفسدون في الأرض الآن فسادهم فيما يتعلق بالنساء وإفسادهن بأنها حقوق للمرأة، يعني وكأن الشرع ما أتى بحقوق، كأن الشرع أهملها وعاشت جاهلية بلا حقوق، ثم ستأتون أنتم لتعطوها الحقوق. جرأة على الله وعلى دينه. لا شك أن كل هذه الأباطيل سواء من شبهات المتقدمين من معتزلة وجهمية وفلاسفة تأثروا بزنادقة اليونان، أو ممن تأثروا بزنادقة فلاسفة أوروبا الغربية أو الشرقية الآن من ذوي المذاهب التي أضلوا بها الناس الآن، يستحيل أن يوجد في دين الله الذي أحكمه تعالى شيء مما يخالف مصلحة البشر. فلهذا يقول: ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا. الذي يخالف طريقة السلف شيء واحد هو الهوى والضلال، ثم يغلفه أهله بهذه الأغلفة، تارة يسمونه غلاف العقل، وتارة يسمونه غلاف مسايرة المصالح الدنيوية وعدم إهمال هذه التطورات وهذه النقلة الحاصلة في البشرية، وكأن الشرع قد منعهم من الانتفاع بما في هذه الدنيا من المنافع التي جعلها الله سبحانه وتعالى وأوصل إليها البشر. لكن دائما هم يغلفون باطلهم بمثل هذه الأغلفة حتى يصوروا للناس أنهم لا يصادمون الشرع نفسه، وإنما يصادمون ما يدعو إليه فلان أو ما يقرره فلان من أهل العلم، وأنهم يعلمون أن الإسلام دين حق ودين صواب، ولكنه ليس بضيق الأفق الذي يقرره علماء هذا الموضع أو هذا، إنما هي أنواع من أنواع تغليف المنافق لباطله. وإلا فمن المعلوم أن دين الله واضح الأحكام جلي، وأكثر بل كل من يخوض في مصادمة نصوص الشرع من هؤلاء يجهلون حقيقة الشرع، ثم يتحدثون عن أنهم لا يخالفون الشرع. وهل علمتم الشرع وفقهتموه حتى تدروا أنكم خالفتموه؟ بل هل رفعتم بالشرع رأسا لتتعلموه حتى تعلموا أنكم خالفتموه أو لم تخالفوه؟ إنما هي حيل وطرائق أهل النفاق والضلال، لا يأتون إلى الأمور بجهر ووضوح من جهة مخالفة الشرع، وإنما بدعوى أن هذا الشرع لا يخالف ما نحن فيه. ولهذا كلما خرجت وجهة من وجهة أهل الكفر في الغرب أو في الشرق غلفوها بالغلاف الإسلامي. فمنذ سنين كانوا يسمون الاشتراكية بالدين، يسمون الإسلام بالدين الاشتراكي، ثم سموا الإسلام بالدين الديمقراطي، ثم سموه الآن بالدين الليبرالي، مع أن هذه مجموعة من المذاهب الضالة الإلحادية عندما يعرفها، أما من لا يعرفها لا يدري وضعه آخر، أما من يعرفها ويدري بما يقوله منظروها فهو لا يشك لحظة في أنها مذاهب لا دينية وأنها قائمة على الإلحاد. لكن النسخة الموجهة إلى بلاد المسلمين دائما تخفف، وإلا ففي عز تمكن الشيوعيين كان هناك من يزعم أن الفكر الاشتراكي هو حقيقة الإسلام، وكانوا قبحهم الله يسمون عمر رضي الله عنه بأنه خليفة اشتراكي، ويزعمون أن أبا ذر أجله الله رضي الله عنه أنه رجل اشتراكي. اشتراكية فكر خبيث قائم على الإلحاد في أصله، ثم أخذوا جملة من الأمور التي لا بد أن يكون في مشابهة بين الشرع وبين شيء من هذه، قطعا سيكون هناك مشابهة عامة، فصاروا يركزون عليها ويبنون كل أباطيلهم على وجوه الشبه هذه. فمثلا في الاشتراكية كانوا يقولون الإسلام جاء برعاية حقوق الضعفاء والعمال وعدم إضاعتهم، قالوا هذا هو الفكر الاشتراكي، يعني الفكر الاشتراكي قائم على الإلحاد كما هو معلوم، وهكذا النظرة الليبرالية وغيرها. هذا الداء الذي نتحدث عنه هو الذي يتحدث عنه شيخ الإسلام في السابق، وهو الذي كان يتحدث عنه بشأن المعتزلة والجهمية وأضرابهم ممن كانوا يقولون إن هذه النصوص تخالف الطريقة العقلانية التي نحن عليها. فالبلاء والداء واحد، والعبرة بالثبات على الحق، نسأل الله لا يزيغنا في الزائغين. نعم.
ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج، فإن من ينكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها إلى التأويل، ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك يقول إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل. بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقية في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. ومن زعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أن ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله. فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء.
يقول الشيخ رحمه الله الآن مخالفو الكتاب والسنة في أمر مريج، يعني ملتبس مختلط، كل من أنكر أمرا قال عقلي أحاله، فالذي ينكر الرؤية يقول العقل يحيلها وأنا مضطر إلى تأويلها لأن العقل قامت دلائله على إحالة أمر الرؤية. من يحيل أن يوصف الله بالعلم والقدرة كالمعتزلة ويحيل أن يكون كلام الله عز وجل منزل ويزعم أنه مخلوق يقول أنا مضطر إلى هذا، ما الذي اضطر؟ قال عقلي. بل من ينكر حشر الأجساد، من ينكر البعث، لماذا تنكر البعث والنصوص جلية فيه؟ قال عقلي، عقلي اضطرني إلى أن أؤول البعث. من يزعم أن الله ليس فوق العرش مع أن الله تعالى قال الرحمن على العرش استوى يقول عقلي اضطرني إلى ذلك. فالأمر كما قال ابن القيم رحمه الله جعلوا النصوص لأجلها غرضا لهم قد خرقوه بأسهم الهذيان، وتسلط الأوغاد والأوقاح والأرذال بالتحريف والبهتان، كل إذا قابلته بالنص قابله بتأويل بلا برهان. اتخذوا هذه الطريقة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله من واقعهم دليلا جليا يدل على بطلان هذا الذي يقرونه، قال يكفيك دليلا على فساد قولهم شيء واحد، أنه ليس لهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل. فنقول أنتم الآن مجتمعون على رد الرؤية ورد حشر الأجساد ورد استواء الله على عرشه، اجتمعوا على قاعدة قرروها واحدة، ابنوا على هذه القاعدة الواحدة ما تردون به النصوص، وحددوا لي قاعدة معينة. يقول لا تجد بتاتا عندهم هذه القاعدة، بل بالعكس، وهذا من عجائب أمرهم، الذي يقول عقلي أوجب كذا يقول المقابل له عقلي أحاله، فهذا الذي تقول إنه يجب أنا أقول عقلي يقول هذا محال. إذن ما عندكم قاعدة. فلهذا قال يا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. إذا كانت المسألة الجهمي سيرد النصوص لأنها خالفت ما سماه عقله، والأشعري سيرد نصوصا لأنها خالفت ما سماه عقله، وهكذا الماتريدي، وهكذا الفيلسوف، وهكذا الجهمي والمعتزلي. بهذه الطريقة ماذا يبقى من النصوص؟ لن يبقى نصوص، حتى حشر الأجساد والبعث الذي فيه القيامة، وكل أحد ينكر حشر الأجساد ماذا ينكر؟ ينكر ما وراءه، يعني ينكر الجنة والنار، يعني ينكرون القيامة كاملة. لماذا تنكر القيامة؟ قال عقلي أحالة. إذن عقلك هو عقل أبي جهل وعقل الأهل الجاهلية. قال الله عز وجل عنهم قاف والقرآن المجيد: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. بعيد إيش؟ عقلا من الناحية العقلية هذا بعيد، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. إذن هذه ليست دلائل علمية بقدر ما هي أهواء، كما قال تعالى: واحفظ هذه الآية دائما وخذها معك قاعدة في كل من خالف النص من ملحد أو بدعي، ممن يخالف شيئا جليا أو شيئا أقل جلاء، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. قال ابن القيم رحمه الله: فبين تعالى أن ما ثم إلا طريقين، إما الاستجابة لله ورسوله، وإما اتباع الهوى. ما هنالك طريق ثالث يسمى العقل، يسمى الكشف، يسمى الذوق كما تفعل الصوفية، ما هنالك، إنما هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والاستجابة له، أو اتباع الهوى. والآية جلية في هذا، ولهذا قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فسماها أهواء، وصاحب الهوى سيغلف هواه تارة باسم العقل، وتارة باسم التقدم والرقي والمدنية ومسايرة الواقع، يسميه بما سماه، كلها أهواء. نعم.
وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر.
خصنا
أحسن الله. وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر، وهو من وجوه،
يعني كل هؤلاء يرد عليهم جميعا من الوجوه الآتية، لأنهم يقولون إن هذه النصوص الدالة على ما قررته السلف هذه تخالف العقل. يقول كل هؤلاء يرد عليهم من الوجوه الآتية، وكل واحد منهم مخصوم بما خصم به الآخر، يعني مخصوم أي أنه مغلوب في المخاصمة بما خصم به الآخر من الوجوه الآتية. نعم.
أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك.
نعم.
الثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل. الثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان، فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصوم والصلاة وسائر ما جاءت به النبوات. الرابع أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله، وإنما عقله مجبنا
يعني إلى غير عقله العقل عقله يعني هو فهمه عقله مجملا نعم
عقله مجملا حسنا وإنما عقله مجملا إلى غير ذلك من الوجوه، على أن الأساطين من هؤلاء والفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه.
رد عليهم رحمه الله تعالى من هذه الوجوه العظيمة. الموضوع هذا الحقيقة أنه مهم، الحاجة إليه حتى الآن كبيرة للغاية، لأن المشوشين على النصوص كثر الآن، تارة يشوشون على نصوص من القرآن، وتارة يشوشون على نصوص من السنة، تارة على أشياء غيبية، تارة على أحكام، فلهذا المقام يحتاج إلى شيء من البسط. فذكر أن هؤلاء الذين يزعمون مخالفة العقل ما قرر في النصوص مخصومون من عدة وجوه. الوجه الأول بيان أن العقل لا يحيل ذلك. العقل الذي عندك يا معتزلي، عندك وحدك وبقية الناس مجانين، أو هو أمر مشترك مثل الرؤية كما قال أهل العلم، العقل مثل النظر. فلو قال إنسان الآن لنا نحن، أنا أنظر أرى كذا، أرى حدائق، أرى بساتين، أرى كذا، نقول أنت مخلط عليك عقلك. لما؟ لأن نرى كما ترى، فكونك ترى أشياء لا يراها غيرك هذه إما أنك فيها كاذب أو أنك ملبس عليك، لأن الرؤية مشتركة بيننا وبينك، فكيف تدعي أنك ترى أشياء لا يراها غيرك؟ لا يقبل مثل هذا إلا في مثل الرسل صلى الله عليه وسلم، الذين كما قالت عائشة رضي الله عنها لما أبلغها سلام جبريل قالت ترى ما لا نرى. نعم الرسل وضعهم آخر، كما أن الله يطلعهم على ما شاء من غيبه هذا أمر آخر، لكن شخص عنده نفس الرؤية التي عندك يقول أنا أرى كذا وكذا وكذا، والناس عندها نفس النظر ولا ترى، هذه دعوة. إذن العقل مثل الرؤية، فكما أن الناس إما عقلاء أو مجانين، فالناس إما مبصرون أو يرون، فمن ادعى أنه يبصر ما لا يراه الناس فهو مثل من يدعي أنه تعقل أمورا الناس فيها مشتركون معه في العقل ويزعم أنه وصل إليها وحده. فيقال من أين أتاك أن العقل يحيل هذه النصوص؟ من أين أتاك أن العقل يحيل أن الله تعالى يبعث الخلق؟ بل والله إن العقل لا أدل ما يكون دلالة على أن الحكيم العليم لا بد أن يبعث الخلائق، إذ كيف سبحانه وتعالى يخلقهم ويبعث الرسل وينزل الكتب ويكون الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، ويجاهد أهل الإيمان عبر هذه القرون منذ أن خلق الله تعالى الخلائق يجاهدون أهل الكفر حتى تنتهي الدنيا ثم لا يبعث الله الفريقين. ولهذا قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، هذا ما ينزه عنه سبحانه. ولهذا البعث مقتضى حكمة الله عز وجل، لأنه تعالى خلق الخلائق على هذا الحد وأمرهم ونهاهم ثم صاروا فريقين ثم لا يبعثهم ليجازيهم، بل مقتضى العقل أن يقال حكمة الله تبارك وتعالى أن يبعث هذه الخلائق. وهكذا هذه الصفات العظيمة، أن يكون الله متصفا بهذه الصفات العظيمة هو ما يدل عليه العقل، لأن الله تعالى ليس كخلقه، فعلمه ليس كعلمه وسمعه ليس كسمع، فعلمه ليس كعلمهم وسمعه ليس كسمعهم، وهكذا بقية الصفات لله عز وجل التي أخبر بها عن نفسه. المهم أن ترد في النصوص، ثم لا شك أنها لا يمكن أن تكون مثل صفات المخلوقين. ولهذا قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، ألا تتذكر أن الذي يخلق سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون مثل الذي يخلق؟ فلله صفات تليق به وللمخلوق صفات تليق به، هذا الذي يدل عليه العقل، وهو الذي فهمه أعقل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم هم الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا على هذا التقرير. فكيف يأتي الجعد من درهم والجهم من صفوان من أمثالهم من المغموصين في النفاق المشكوك أصلا في أصل إسلامهم ليبينوا للأمة ما يصلح أن يقبل من النصوص ولا يخالف العقل ويترك ما قرره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجرون والأنصار. الثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل، التأويل واللعب الذي يغيرون به اللفظ عن مراده، نقول هذه النصوص لا تحتمل. وأخذ على ذلك مثالا ذكرناه كثيرا، موضوع العلو، ما أخبر الله تعالى به عن علوه على خلقه وأنه فوقهم سبحانه وأن الشيء إليه يصعد ويعرج وأن الآتي من عنده تعالى ينزل وأنه تعالى في السماء، إلى أدلة يقول أهل العلم تزيد على 1000 دليل، كيف تتأول؟ قل لا تحتمل التأويل. الثالث أن عامة هذه الأمور يعني التي ينكرون من الصفات وغيرها قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس، فيقال لهم ما تقولون في الصلوات الخمس؟ المعتزلة الجهمية كلهم يقول الصلوات الخمس مقطوع بها. قال النصوص التي دلت على الصفات هي نفس النصوص التي دلت على الصلوات الخمس، والقطع الموجود في وجوب الصلاة والزكاة والصوم هو القطع الموجود في هذه النصوص. ولهذا قال من قال من السلف لقد أتانا بهذه الأحاديث من أتانا بأحاديث الطهارة والصلاة والصوم، يعني أن الدليل على هذه الأحكام المستقرة عند عموم المسلمين ومنهم من فيه تأويل لهذه النصوص هي النصوص التي جاءت بنصوص الصفات، بل بعض الصفات أكثر في عددها وفي صراحة ألفاظها من كثير من الأحكام، ومع ذلك يقول الأحكام هذه لا يجوز أن تتأول ولكن الصفات تتأول. ما الفرق؟ إذا فتحت الباب على هذا كما سيأتي ينفتح الباب على غيره. قال فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة في الحج والصوم، معتزلة الجهمية الأشاعر الماتريدية كلهم على تكفير القرامطة. لماذا؟ قالوا لأن القرامطة أولت العمليات، العمليات مثل الصلاة، قالوا الصلوات الخمس خمسة أشخاص: علي وفاطمة وحسن وحسين ومحسن. هؤلاء نتولاهم، فمن تولاهم فهو مصلي. صوم رمضان، الصوم هو الإمساك، والمراد به إمساك، إمساكك عن أن تفشي سر الطائفة هذه، فإذا أمسكت فجاء رمضان فكل واشرب، فهذا هو الصوم. بإجماع من ينتسب إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء كفار، كالنصيرية والإسماعيلية والدروز، هذه عقيدتهم. يقال لهم: أنتم الآن كفرتم هؤلاء لأنهم تأولوا هذه الأحكام العملية، والأحكام العملية هذه وردت بها نصوص هي التي وردت بالنصوص في الصفات، فما الفرق؟ ولأجل ذلك تسلط عليهم الفلاسفة كما تقدم. الفلاسفة يتأولون المعاد واليوم الآخر والجنة والنار، ويقولون إنها ليست على حقيقتها، وإن جميع النصوص الواردة فيها تتأول، فكفروا الفلاسفة وصدقوا في تكفير الفلاسفة. فقالت الفلاسفة: نحن تأولنا، وأنتم نفس الوضع الذي أنكره السلف علينا ينكر عليكم أنتم، فأنتم تتأولون أيضا الصفات، مع أن الصفات فيها دلالة أكبر من دلالتها على بعض أمور المعاد في الآخرة. ولهذا نظمها ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر تسلط الفلاسفة عليهم، وأنهم قالوا: والله تأويل العلو، يعني يقول فلاسفة للجهمية والمعتزلة والأشاعرة: والله تأويل العلو أشد من تأويلنا لقيامة الأبدان، وأشد من تأويل أهل الرفض أخبار الفضائل حازها الشيخان، وأشد من تأويل كل مؤول نصا بأن مراده الأحيان، ألكم على تأويلكم أجران، حيث لنا على تأويلنا وزران، إنا تأولنا وأنتم قد تأولتم، فهاتوا واضح الفرقان. يقول: نحن تأولنا وأنتم تأولتم، أنتم لكم أجران على التأويل ونحن لنا وزران. فلم يستطيعوا الرد على الفلاسفة، لأن كلام الفلاسفة وإن كانوا كذبة فجرة صدقوا فيه، كما قال صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذب. قالت الفلاسفة: نحن تأولنا وأنتم تأولتم، وتأويلكم للعلو الذي دل عليه أكثر من ألف دليل أشد من تأويلنا لقيامة الأبدان. قالوا: والله تأويل العلو أشد من تأويلنا لقيامة الأبدان، وأشد من تأويل أهل الرفض أخبار الفضائل حازها الشيخان، وأشد من تأويل كل مؤول نصا بأن مراده الوحيان، ألكم على تأويلكم أجران، حيث لنا على تأويلنا وزران، إنا تأولنا وأنتم قد تأولتم، فهاتوا واضح الفرقان. فهنا يتجه عليهم الجواب. ولهذا قال شيخ الإسلام: إن هؤلاء لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، لم يستطيعوا أن يكسروا الفلاسفة، لأن الفلاسفة أتتهم من الباب الذي فتحوه على النصوص. فقالت الفلاسفة: نحن تأولنا. وقالت القرامطة والزنادقة من الإسماعيلية وغيرهم أيضا: نحن تأولنا، نحن تأولنا الصلوات وقلنا إنها بما ذكر، وتأولنا الصوم وقلنا إنها بما ذكر، وأنتم تأولتم العلو وتأولتم الاستواء، فطريقنا وطريقكم واحد. فلأجل ذلك ضعفوا عن الرد، وإن كان لا مقارنة قطعا بين المعتزلة مثلا والأشعرية وبين الفلاسفة، الفلاسفة زنادقة كفار بإجماع المسلمين، وهكذا الباطنية والإسماعيلية، لكن الباب الذي فتحوه على أنفسهم لم يستطيعوا إيصاده. ولهذا كان رد شيخ الإسلام رحمه الله على هذه الطوائف من أعظم ما نفع الله تعالى به السنة، فرد على جميع الطوائف وبين درجاتهم، وقال: إن الأشعرية أقرب من المعتزلة وإن كان في الأشعرية ضلالهم، والمعتزلة أقرب من الفلاسفة وإن كان في المعتزلة ضلالهم، لكن الباب واحد، الباب واحد، وإذا فتحت باب التأويل والعبث بالنصوص لا تستطيع تقول: اترك لي أن أعبث ولا تعبث أنت، خاصة وأن هذه النصوص قد فسرها الصحابة رضي الله عنهم والتابعون، وتفسيراتهم واضحة جلية، فأبوا تفسيرات الصحابة في الصفات وابتدعوا التفسيرات التي جاءوا بها من عند أنفسهم، وتقدم أن أصلها من المريسي كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في رد عثمان بن سعيد رحمه الله الدارمي عليه، وأن هي الموجودة عند الرازي وعند أبي الحسين البصري والزمخشري وأضرابهم، هي نفس تأويلات المريسي الذي رد عليه السلف، فالباب واحد. ولأجل ذلك قال في الرابع: أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، لا شك في هذا كما ضربنا عليه المثال، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله. نعم، العقل يعجز عن درك، يعني عن إدراك تفاصيل هذه الأمور لأنها غيبية، ولكن من حيث الدلالة العقلية العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص في هذا، وإذا تعقل العقل أمرا من هذه الأمور الغيبية فإنه يتعقله مجملا لا بالتفاصيل، لأن التفاصيل إنما تكون من خلال النصوص. هذا الحقيقة موضع في هذه المقدمة، المقدمة فيها مواضع مهمة جدا، ويحتاج أيضا إلى ربطها بواقع الناس الآن مع شدة غربة الدين وتسلط أهل الضلال والفساد، فيحتاج الحقيقة إلى شيء من التفاصيل لأن الفائدة فيها كبيرة إن شاء الله تعالى. يسهل الله البيان فيما يأتي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.